بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. دلت هذه الآية على النهي عن الاعتداء في الدعاء، والدعاء من أعظم العبادات، بل هو العبادة نفسها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لذلك كان لابد من معرفة حدود هذه العبادة كي لا يتعدى فيها الإنسان هذه الحدود فيقع في المحذور وترد دعوته. لذلك يجب أو ينبغي أن نقف عند معاني الاعتداء في الدعاء وحدود الاعتداء في الدعاء حتى نجتنب هذه الصور، لأن الاعتداء في الدعاء من موانع إجابة هذا الدعاء. فنستعرض رسالة لطيفة في هذا المعنى باسم التعدي في الدعاء ضوابطه وصوره للشيخ سعود ابن محمد العقيلي. يقول في تعريف الاعتداء: هو تجاوز الحد في كل شيء. هذا هو الاعتداء، أن تتجاوز الحد في كل شيء. والاعتداء في الدعاء هو تجاوز الحد الذي حده الشرع المطهر فيه، فيحصل في الدعاء من الخلل بحسب ما يحصل من التجاوز قوة وضعفا. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فكل سؤال يناقض حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. يقول: إن بعض الناس لا يقبلون معنى التعدي، لا يرتضون أن يقفوا حيث وقف بهم في الدعاء، بل يسوغون لأنفسهم التعدي في الدعاء بحجة أن الله على كل شيء قدير، وأنه مهما دعا الإنسان فإن الله قادر على أن يجيب دعوته. وهذه حجة داحضة، لأن الله سبحانه وتعالى وضع لنا سننا وقوانين كونية وشرعية لا يجوز لنا أن نتعداها. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي بالولد من غير وطأ، يعني كما حصل مع المسيح عليه السلام، ولد المسيح من غير أب، لكن سنة الله في الاستيلاد أنه لابد من وطأ، فمن لم ينكح وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا ويتوقع حصول الولد بحجة أن الله على كل شيء قدير، فهذا قفز فوق سنن الله الكونية التي ربطها بأسبابها، ربط فيها الأسباب بالمسببات أو النتائج. فهنا هذا عناد لسنة الله، فمن ثم لا ينبغي أن يتوقع مثل هذا استجابة الدعاء، لأن الأصل هو السنن العادية وليس الأصل هو السنة الاستثنائية أو الخوارق والمعجزات. فمن أخذ يواظب على الدعاء أن يرزقه الله ولدا صالحا وهو لم ينكح فهذا معتد في دعائه، لأنه لم يحترم الأسباب. كذلك الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرزق الإنسان وهو في قعر بيته لم يكتسب، لكن سنة الله في الاسترزاق هي التكسب. فكما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: لا يقولن أحدكم اللهم ارزقني اللهم ارزقني ويقعد في بيته فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لا بد من احترام الأسباب. في نوع من النرجسية بيحصل عند بعض الناس، أنه يظن أنه مدام إنسانا طيبا وصالحا ومصليا وكذا وكذا مما يتمسك به من الشرع، فيتوقع أن السنن دائما تخرق من أجله، وأنه ينبغي أن يعمل معاملة خاصة حتى ولو كانت ضد القوانين التي تسري عليها الحياة. هذا واهم ومعاند لسنن الله سبحانه وتعالى. يعني هل عشان الإنسان رجل صالح مثلا لو ألقى بنفسه من الدور العاشر يقول: لا، أصل الملائكة ممكن تلتقطني وتشيلني على جناحتها حتى لا أصاب بسوء، والله على كل شيء قدير؟ هل تجري الأمور على هذا السند؟ الأنبياء أنفسهم ما فكروا بهذه الطريقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكون النبي مثلا نبيا لا يتنافى مع أنه يمرض، بل يمرض مرضا شديدا، بل ضعف للنبي صلى الله عليه وسلم في وفاته الحمى أشد مما يبتلى بذلك غيره. أيوب عليه السلام نبي وابتلي بالمرض. بعض الناس تنزعج جدا، كيف عالم كبير من علماء المسلمين مثلا أصيب بالسرطان؟ هذا ابتلاء، والله عز وجل يبتلي من شاء بما يشاء حكمة منه تبارك وتعالى. فمش لأنه إنسان صالح يبقى ما يجيلوش مرض، مش لأنه إنسان صالح يعني يقفز فوق السنن وبالتالي السنن سوف تنقاد له، لكن أصل الأمور تمشي بأسبابها الطبيعية. وده في كل مجال، يعني ده موضوع طويل إن شاء الله فيها بعد نتكلم عنه، يمكن ناقشناه من قبل في كلام على فقه إشارة الساعة، وإن بعض الناس دايما تتوقع أن التغيير يجي بطريقة إيه خارجة عن الأسباب. لا، لأننا مسلمون، لأننا كذا، فمجرد أن ندعو الله سبحانه وتعالى فنتوقع أن يستجيب الله لنا، أو أن لابد تنصلح الأمة بخوارق، أو يقول مثلا عشان الأمة هترجع تاني للتمكين يبقى لازم تحصل حرب عالمية نووية مدمرة وتبيد كل من على وجه الأرض من القوى الكافرة والأسلحة والطائرات وكذا، وترجع البشرية إلى الأقواس والسيوف والخيول لنعود من جديد، المسلمون يعودون هم السادة، هكذا خفض عشواء أو ضربة لازم يعني. لا، هذا هروب من مواجهة الواقع. القضية التي أدتنا إلى هذا الاستطراد هو أن الأصل أن الأمور تمشي بالأسباب. يعني الله سبحانه وتعالى شرع لنا مثلا إيه الإبراد بالصلاة في شدة الحر. طيب هل عشان إحنا هنصلي الظهر يبقى تخرق الأسباب والشمس لا ترتفع حرارة الجو بحيث أن الناس يتعطلوش عن صلاة الظهر؟ لا، بتمشي السنن كما يشاءه الله وكما أجراها. بيشتد الحر في بعض البلاد وتم شرعت لنا الرخصة في إيه؟ في أننا نبرد، يعني نؤخر صلاة الظهر حتى يتكون ظل للأشياء ويستطيع الناس الذين يمشون إلى المسجد أن يستظلوا به في الطريق مثلا. فالمؤمن يمرض شرعت له رخصة الجمع بين الصلاتين أو كذا أو كذا، إذن ممكن مسلم ويوضع في وضع مثلا يموت من شدة العطش أو يموت من مجاعة أو نحو ذلك أو من مرض. فمش لأنه مسلم يبقى المفروض أن السنن تخرق من أجله بصفة دائمة. يحصل خرق للسنن طبعا في الخوارق أو الكرامات مثلا، لكن ليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل. الأصل أن الحياة تمشي بطريقة على السنن العادية التي ربط الله فيها النتائج بالأسباب. فمسألة أن أدعو الله بأي شيء حتى لو كان فيه شيء مستحيل مثلا، فهذا إيه من الاعتداء في الدعاء. لذلك فلا يطلب أحد من ذوي الألباب وقوع المسبب من غير سبب لما فيه من سوء الأدب. وذلك دائما نكرر في دراسة القضاء والقدر أننا إيه أننا نأخذ بالأسباب ولا إيه نتوكل عليها، لأن تضييع الأسباب قدح في الشرع والتعلق بالأسباب قدح في التوحيد. ولذلك يجي واحد يضبط المنبه مثلا عشان يصحي الفجر مثلا، وبعدين يبقى كل قلبه متعلق بالإيه، ويجي المنبه ما اشتغلش، لأنه لابد تأخذ بالسبب لكن قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فنأخذ بالأسباب ولا نتعلق بها أو نتوكل عليها، لأن عدم الأخذ بالأسباب قدح في الشريعة، لأن الشريعة أمرتنا بالأخذ بالأسباب، والتعلق بالأسباب وهي مخلوقة قدح في التوحيد، والتوكل ينبغي أن يكون على الله سبحانه وتعالى وحده. الاعتداء في الدعاء يجعله المصنفون ثلاثة أقسام: الاعتداء في الألفاظ، الاعتداء في المعاني، الاعتداء في الهيئة والأداء. يذكر أولا التعدي في الألفاظ، وضابطه أن يكون التعدي في تراكيب الكلمات وفي غرابتها، أو التفصيل أو التشقيق في العبارات والزيادة في الكلمات على نحو لم يكن معروفا عند السلف. هذا التعدي في الألفاظ له صور، منها أولا التفصيل عند الدعاء بأحوال البرزخ في يوم القيامة أو بأحوال الموت وسكراته، فيقول: اللهم ارحمنا إذا بردت القدمان وشخصت العينان ويبس منا اللسان، وهكذا يظل يحكي حكاية طويلة. أحيانا تكون جمل خبرية، والدعاء الأصل فيه إن هو إيه إنشائي طلب، فهو يدخل بقى كأنه بيدي درس، بيدي درس عن عذاب القبر، بيدي درس عن تفاصيل يوم القيامة، يخرج عن الموضوع بكثرة الجمل الخبرية ومحاولة لترقيق قلوب الناس كي يندفعوا في البكاء والصراخ ونحو ذلك مما يحصل بالذات في رمضان. فالتفصيل، التفصيل العجيب اللي بيعمله بعض الناس: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا تلميذا إلا نجحته، ولا كذا. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا من الاعتداء في الدعاء. فبيعجبهم الوزن بتاع الكلام، إذا كذا إذا كذا إلا كذا، فهذا من الاعتداء في الدعاء، لأن التفصيل بهذه الصورة يخل بأداب الدعاء. كذلك بعضهم يقول اللهم ارحمنا إذا بردت القدمان وشخصت العينان ويبس منا اللسان وإذا يأس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب، تصوير حالة الاحتضار لما يموت ويغسلوه بعد يعملوا فيه إيه إلى آخره. أيضا التفصيل عند الدعاء بالجنة، وتعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. قارنوا بين هذا الكلام وبين أدعية القرآن والسنة، الوجازة والقوة في الألفاظ والتوحيد وأشياء كثيرة جدا وبركة كتاب السنة. من ذلك أيضا التفصيل عند الدعاء بالجنة، فيقول مثلا اللهم إنا نسألك الجنة في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، مع أنه كان يكفيه أن يلتزم بجوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستحب الجوامع من الكلم في الدعاء ويدع ما سوى ذلك، وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود. يستحب الجوامع من الكلم في الدعاء، هي إيه البلاغة؟ هي أن تعبر عن معاني كثيرة بألفاظ قليلة، هذه هي البلاغة. كلما هزل مستوى الإنسان في البلاغة كلما أطنب فيه كلام كثير قليل البركة. كلام السنة كلام قليل لكنه عظيم البركة ويؤدي المعنى، يعني زي الابن أحد الصحابة اللي كان بيدعو اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة عن يمين الداخل إليها، واللي يقول لك اللهم إني أسألك الجنة وحورها ونعيمها وعيونها وأشجارها وأزهارها وثمارها. ما هذا؟ ما هذا؟ هل هذا جوامع الكلم؟ ليست هذه جوامع الكلم. فمش بحجة أنك بتدعو بتمارس عبادة عظيمة جدا مثل عبادة الدعاء أن أنت تتمادى بدون ضوابط في مثل هذه الأشياء وتوافق أهوائك وأهواء الناس الذين يطربون لمثل هذه الأشياء. أخرج أبو داود عن أبي نعامة عن ابن سعد بن أبي وقاص أنه قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. من ذلك أيضا التفصيل والاختراع في الدعاء على الكفار، يفضل برضو الدعاء على الكفار إيه تفاصيل كده يعني بنفس النسق، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم سكن ما تحرك في أجسادهم وحرك ما سكن منها واجعل الموت أغلى أمانيهم، اللهم رمل نساءهم ويتم أطفالهم وخرب ديارهم وافعل كذا وكذا. مثل هذه التفاصيل يكفي الأدعية الجامعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونور الصباح يغني عن المصباح، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فإذا جاء نور السنة تلاشى كل ما عدا ذلك حتى لو كان حقا. ولقد كان من دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكفرة، انظر إلى دعاء عمر على الكفرة، اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. من الاعتداء في الألفاظ السجع المتكلف في الدعاء خصوصا في القنوت، والبحث عن غرائب الأدعية والكلمات ومن صوره، اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والصحة في الجسد والصلاح في الولد، اللهم إنا نسألك رزقا دارا وعيشا قارا وعملا سارا، إلهنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام إلى آخره. أيضا تكلف السجع، وساعات السجع هو الهدف، عارفين عامل زي إيه؟ زي رسائل الموبايل الجاهزة دي اللي تبص تلاقي بعت لك رسالة طويلة كلها سجع، هو كل الموضوع متركز على الكلام إيه؟ موزون، يطلع كلام موزون، يوم جديد وعيد سعيد وعملك شهيد، كل الكلام بهذه الطريقة. فحتى الإنسان لا يتأثر بالدعاء اللي يحس إن هو عبارة عن زر بيدوس عليه بيبعت دعاء جاهز، يعني ادعو دعوة من قلبك، اختار دعاء من السنة أو من القرآن. أما الكلام الكثير اللي هو بيتعمل ده فتشعر فيه مش دعاء فيه خشوع، لا ده واحد يعني. وقد ثبت في البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له: فانظر السجع في الدعاء فاجتنبها، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. يبقى إذن يبقى السجع في الدعاء وتحري السجع في الدعاء سنة إيه؟ سنة تركية، يعني السنة هي الترك وليس فعل السجع المتكلف. يقول: وإنه لمن المحزن أن يتعدى في الدعاء بمثل هذه الأدعية المسجوعة المخترعة، خصوصا في الأوقات والأزمان الفاضلة في ليالي رمضان، فيفوت الداعي على نفسه وعلى الناس إذا كان إماما الإجابة في مثل هذه الفرص العظيمة. هو كل متوقع يستجاب، لكن الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ادعوا لكن لا تعتدوا، وهذا من العدوان في الدعاء. فإذا قد يقف هذا حائلا دون استجابة الدعاء لأن عدوان، والله لا يحب المعتدين. وقد يشكل ما ورد في بعض أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السجع. لذلك قال الحافظ ابن حجر في إيضاح هذا المشكل: إن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه. السجع المقبول هو السجع ليس فيه تكلف ولا تنطع، ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، وكقوله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وعده وأعز جنده، وكقوله: أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع. وكلها أدعية صحيحة. قال الغزالي: المكروه من السجع هو المتكلف، لأنه لا يلائم الضراعة والذلة، وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة. قال القرطبي رحمه الله تعالى عند كلامه على قول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهو أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة. هذا هو الاعتداء، يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، فيتخير ألفاظا مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعارة ويترك ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء. السورة الخامسة من الاعتداء اللفظي في الدعاء: التزام أدعية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو دقيق قوي هنا في كلمة التزام، التزام يعني واظب عليها كأنها سنة، فهنا هذا من الاعتداء في الدعاء لأنه يتعامل معها كأنها كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من كلمة التزام جواز أن تدعو بدعاء من أدعية أحد الصالحين، ما في بأس، طبعا بشرط أن يستوفي الشروط، شروط الدعاء، لكن لا يلتزمه، وإلا هندخل في مجال إيه؟ الأوراد الصوفية التي يخترعها بعض الناس ويلزمون بها أتباعهم كأنها من الوحي المنزل. فالالتزام هو البدعة. أما ما كان نادرا من الدعاء بغير المأثور بشرط استيفاء الشروط الصحيحة فلا يدخل فيها، وإنما البدعة في الالتزام. ومن صوره أن يلتزم ما جاء في الحديث الضعيف المنقطع الإسناد: تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فغفرت فلك الحمد، إلى آخره. أيضا من ذلك: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، إلى أن قال: يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد أوراق الأشجار، إلى آخره. هذا أيضا أخرجه الطبري بسند فرد فيه من لا يعرف. أو: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، إلى قوله: نسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار. فيه عدة علل ذكرها الذهبي. من صوره أن يخترع الداعي ألفاظا عامة من عنده يدعو بها في سجوده وفي مواطن الإجابة، ويفرق بين هذا وبين من كانت له حاجة خاصة يلح على الله سبحانه وتعالى بها. من الاعتداء أيضا أن يدعو بدعاء لا يعرف معنى لألفاظه، يعني يقول كلاما هو لا يعرف معنى لألفاظه، كما ذكره محمد بن الحسن عن شيخه أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال: يكره أن يدعو الرجل فيقول: اللهم أسألك بعقد العز من عرشك، لأنه ليس ينكشف معنى هذا الدعاء لكل أحد، ولأنه لا يتصور أن يستشعر الإنسان دعاء لا يفهمه، لذا ينبغي للداعي أن يتخير من الأدعية ما يفهم معناه. وعلى إمام المسجد واجب في ذلك أن يتخير الألفاظ السهلة الواضحة المعاني، لأن كثيرا من العوام لا يفهم معنى الأدعية الواردة الصحيحة، فكيف بغيرها؟ ولذا كان من المستحسن من الداعية وطالب العلم وإمام المسجد شرح الأدعية المأثورة وتبيين معناها للناس لكي يستشعروها في أثناء دعائهم بها. أيضا من صور التعدي في الألفاظ اللحن في ألفاظ الدعاء وعدم الإعراب. وقد عد صاحب التبصرة من الأداب أن يكون الدعاء صحيح اللفظ، لأنه يتضمن مواجهة الحق بالخطأ. إن كان في لحن في الدعاء ففي هذه الحالة أنت تواجه الحق سبحانه وتعالى بإيه؟ بما هو خطأ. وأنشد بعضهم: ينادي ربه باللحن ليث، كذاك إذا دعاه لا يجيب. قال الإمام ابن الصلاح في فتاويه: الدعاء الملحون ممن لا يستطيع غيره لا يقدح في الدعاء ويعذر فيه. إن كان رجلا عاميا لا خبرة عنده بالنحو والصرف والقواعد ولحن في الدعاء، إذا كان لا يستطيع غيره فلا يقدح في الدعاء ويعذر فيه بسبب جهله، لكن القادر على الإعراب لا يكون بنفس هذه المثابة. يقول: لكنه إذا تهاون في تعلم الدعاء وإعرابه على الوجه الصحيح فإنه يعتبر مفرطا في هذه الحالة. الصورة التاسعة من صور الاعتداء في الألفاظ عدم اختيار الألفاظ المناسبة. ومن صوره مثلا أن يقول: اللهم ارحمني يا شديد العقاب، ارحمني يا غفور يا رحيم مثلا. إنما يا شديد العقاب، هي ما شديد العقاب صح لأن الله شديد العقاب، لكن هل تناسب الدعاء؟ أو اللهم عليك بالكفار يا غفار يا أرحم الراحمين، مش متناسبة مع الموقف يعني. من ذلك أيضا دعاء الله سبحانه وتعالى بأسماء لم ترد في الكتاب والسنة. من صور ذلك قول بعضهم: يا سبحان يا برهان يا سلطان. قال الخطابي: ومما يسمع على ألسنة العامة وكثير من القصاص قولهم: يا سبحان يا برهان يا غفران يا سلطان. وكذلك قول بعضهم، ودي شيء الإنسان يتزلزل إذا سمعه والعياذ بالله، واحد يقول إيه: يا رب القرآن، وكأن القرآن مخلوق، معاذ الله. فطبعا هذا نتيجة الجهل، يقول: يا منزل القرآن، كما قال تعالى: اللهم منزل الكتاب. قال الخطابي: أول من أنكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه سمع رجلا يقول عند الكعبة: يا رب القرآن، فقال له: إن القرآن لا رب له، إن كل مربوب مخلوق، يعني والقرآن ليس بمخلوق. ولا شك أن مثل هذه الأدعية قد جاءتنا من مناهج الصوفية. أيضا من الاعتداء أن تستبدل لفظة في الدعاء الوارد بغير الوارد، يعني ما دمت تدعو بدعاء مأثور فيجب عليك أن تحافظ على ألفاظ الدعاء ولا تغير منها شيئا، إلا طبعا في حالة الضمائر. الضمائر زي صلاة الجنازة، لما بتصلي على رجل اللهم اغفر له وارحمه مثلا، كانت امرأة تقول اللهم اغفر لها وارحمها، مثنى اللهم اغفر لهما وارحمهما، وهكذا. فهنا بيحصل تفاعل في الدعاء حسب الموقف، وليس هذا من تبديل الألفاظ. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. وهذا متفق عليه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تغيير لفظ الدعاء المأثور. فينبغي في الدعاء أن تحافظ على اللفظ المأثور ولا تغير منه شيء، وده شائع جدا في دعاء القنوت: اللهم اهدنا يا مولانا بفضلك في من هديت، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. الآن الناس تعامل مع هذه الصيغة كأنها منزلة في الوحي، منين جبت اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، إلى آخره. قد تكون المعاني مقبولة، لكن المواظبة عليها ودمج هذه الزيادات في الأحاديث المأثورة مخالف لهذا المنهج الذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحافظة على ألفاظ الدعاء المأثور وعدم خلط الدعاء المأثور بغيره. هذا فيما يتعلق بصور من التعدي في الألفاظ. أما التعدي في المعاني فضابطه أن تتضمن هذه الأدعية معاني محرمة أو مكروهة. وصور التعدي في المعاني أن يكون المسؤول ممتنعا عقلا وعادة، كإحياء الموتى ورؤية الله في الدنيا، أو أنه يسأل الله منازل الأنبياء أو معجزات الأنبياء. وهذا يكثر في أدعية الطرق الصوفية، مثاله: اللهم أسألك أن تسخر لنا هذا البحر، بحر الدنيا وما فيه، كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الرياح والشياطين والجن لسليمان. وهنا قيد، وهو أنه يجوز أن يسأل العبد ربه في مقام الاضطرار والشدة سؤالا مطلقا، أن يكشف عنه ضرورة وقعت به فينقض الله له عادة، كما إذا حدث له في بادية عطش فدعا الله أن يكشف ما أصابه من الضر مطلقا، كان ذلك جائزا وإن كان في إجابته إياه نقض العادة. مثلا من ضمن المستحيل عادة امرأة مثلا بلغت سن انقطاع الطمس، أطباء نفسيين بيكرهوا أو كلمة سن اليأس، لها تأثير غير حميد على نفسية المرأة، واللفظ القرآني خلاف ذلك، القرآن واللائي يئسن من المحيض، ما فيش اعتبار كلمة سن اليأس. فالمرأة إذا بلغت سن انقطاع الطمس فتدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقها ولدا، ففي هذه الحالة هذا أيضا من الاعتداء في المعاني، لأنه عادة هذا لا يقع، خلاف المرأة العقيم أو الشخص العقيم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه، وهذا مرض. أيضا الأمراض المزمنة التي لا يعرف علاجها، فليس من التعدي أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، مثلا من السرطان أو كذا أو كذا من هذه الأمراض، لأنه مضطر ما في يده سبب سوى الدعاء، فيدعو الله سبحانه وتعالى يكشف عنه مرض حتى لو لم يعرف علاج لهذا المرض. من ذلك أيضا صلاة الاستسقاء في غير وقتها، يعني في غير موسم نزول الأمطار، فيصلي ويدعو دعاء الاستسقاء مثلا في وقت الصيف، مع أن عادة هذا البلد ألا ينزل المطر إلا في الشتاء، فهذا أيضا مخالف لإيه؟ للأمور العادية. من صور التعدي في المعاني أن يكون على السائل حرج مما سأل، كسؤال الخمر وغيره من المحرمات لما تضمنه سؤاله من إباحة الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وهذا رواه مسلم. فلازم الدعاء ما يكونش فيه طلب شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا أن يكون على السائل حرج مما سأل، كسؤال المال والجاه والولد والعافية وطول العمر للتفاخر والتكاثر والاستعانة بها على قضاء الشهوات. منها أيضا أن حاجته إذا عظمت يسألها الله تعالى سؤال مستعظم لها في ذات الله، يعني لو بيسأل شيء بسيط تلاقيه إيه معادي، يتوقع ممكن يحصل أن الشيء ده يستجاب له، لكن لو بيسأل حاجة عظيمة فإنه يسأل وهو حاسس أن حاجة إيه، يعني كأن في فرق في استجابة الله بين الشيء الحقير والشيء الإيه العظيم. لا، كلاهما في قدرة الله واحد، دي المعنى ده قلناه كثيرا في دروس التفسير، وهو أهون عليه. هل بالنسبة لله هناك سهل وأسهل؟ كل شيء في قدرة الله سبحانه وتعالى سواء. فنفس الشيء الإنسان إذا دعا وسأل شيئا عظيما لا يتعاظم هذا الشيء في قدرة الله، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد روى مسلم وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإنه لا يتعاظم على الله شيء، لا يتعاظم على الله سبحانه وتعالى شيء. فالإنسان يطمع في رحمة الله ويسأل: اللهم إني أسألك مرافقة نبيك في الجنة، أو تسأل الفردوس الأعلى من الجنة، وغير ذلك من الأمور العظيمة. منها أن يدعو الله أن يخلصه من معصية وهو مصر عليها ويواقعها، يعني بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه من معصية معينة أو يخلصه من معصية معينة وهو متمادي فيها، فهذا أيضا من الاعتداء في المعاني. مثلا شخص يتعامل بالربا صباح مساء ويدعو الله أن يخلصه من الربا، مع أنه غير راغب في تركه ومصر مبرمج حياته على الربا، كل شهر بيجي له قد كده والميزانية ماشية بطريقة معينة، فهو مصر ومخطط لنفسه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يخطط كمان للمعصية في المستقبل مصر عليها، فهو يتعامل بالربا مثلا أو يرتكب أي نوع من المعاصي، وساعة ما بيدعو ما بيكونش تاب بقلب مصر، لكنه يدعو كالآلة، فهذا أيضا من الاعتداء المعنوي في الدعاء، لأنه يدعو مع عدم الرغبة في ترك هذا المحرم. من ذلك طلب نفي ما دل الشرع على ثبوته، كأن مثلا يدعو للكافر بالمغفرة ونفي تخليدهم في النار، فهذا مصادمة معنوية أيضا للشرع الشريف. منه أيضا طلب ثبوت أمر دل الشرع على نفيه، الآنفة الذكر طلب نفي ما دل الشرع على ثبوته، فهو بيدعو للكفار بالمغفرة والشرع دل على أن الله لا يغفر أن يشرك به. السورة السابعة هذه من الاعتداء في المعاني عكس هذه، طلب ثبوت شيء دل الشرع على نفيه، كقوله اللهم اجعلني أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فهذا خلاف للحديث. أو يسأل الله العصمة من الخطأ والذنوب مطلقا، العصمة المطلقة هذا لا يقع إلا للأنبياء عليهم السلام. من ذلك ألا يتعدى في الدعاء على من ظلمه لا سيما المسلم، من ضمن التعدي المعنوي أن يدعو على الذي ظلمه، الدعاء فيه نوع من الإيه؟ من الاعتداء، فلا يدعو عليه بملابسة معصية من المعاصي، ما ينفعش تدعو على أحد أن يوقعه الله في معصية كذا، أو أن تدعو عليه بالكفر، أو أن يختم الله له بالإيه؟ والعياذ بالله بالكفر أو بالرد عن الإسلام، كأن يقول مثلا اللهم اهتك عرضه، أو اللهم آمته على غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من العدوان في الدعاء، لأن غاية ما فعله لدمه هو مسلم، غاية ما فعله أنه ظلمك في شيء مادي مثلا، يبقى تدعو الله أن يختص لك منه، أو تدعو عليه بأن كاد الدنيا مثلا أو بنحو ذلك، لكن لا يحصل، لأن هذه مجازاة في الدعاء بأشد مما فعل، أن يخلد في النار إلى الأبد كما قال إمام أحمد، يعني أيسرك أن تكون سبيلا إلى عذاب أخيك. بل يدعو عليه بأن كاد الدنيا، ولو تأملت الأدعية المنقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني شفت نوح اللهم إني مغلوب فانتصر، ولو تأملت الأدعية المنقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم لوجدتها لا تتعدى مصائب الدنيا والآجال، أن يأخذهم الله أو نحو ذلك، كقوله مثلا اللهم سبعا، اللهم اجعلها سبعا كسن يوسف، يعني عقوبة فين؟ في الدنيا، وكقوله اللهم عليك بفلان. من ذلك أيضا الدعاء على من ظلمه أن يدعو عليه بقضية مثل قضيته أو دونها، حتى لا يكون ظالما في الزيادة، كأن يقول اللهم افعل به مثل ما فعل بي أو نحو ذلك. السورة التاسعة تحجر الدعاء، تحجير الدعاء يعني إيه؟ تحجيمه. من ذلك قول الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة لماذا تضيقها، وهذا رواه البخاري، قال لقد حجرت واسعا، فرحمة الله تسع الخلق أجمعين، لقد دعوت الله لأجال معلومة، اللي هي بيدعو الناس بها ساعات بطول العمر، وفي السعودية في اللهجة العامية بيقول لك طال عمرك كذا، يعني ربنا يطول عمرك يعني. لكن أعتقد أن الأسلم أن يدعو بالبركة، بالبركة في العمر. نعم، هو في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، ليس هنا سؤال لكن هذا خبر، خيركم من طال عمره وحسن عمله، ممكن يطول عمر الإنسان ويكون وبالا عليه لأنه يستكثر من المعاصي. من ذلك أيضا تعليق الدعاء بالمشيئة، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له، وهذا متفق عليه، يعني لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا، الدعاء يكون فيه عزم وليس فيه تعليق على المشيئة. من ذلك أيضا أن يشتمل الدعاء على شيء من الشرك، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فكيف يتصور أن يستجاب لهذا الداعي وهو قد أتى بهذا الظلم العظيم. من ذلك أيضا الدعاء على الأهل والمال والولد والنفس، هذا من التعدي المعنوي في الدعاء، يدعو على أهله أو ماله أو ولده أو نفسه، بالذات عند يعني الغضب، وما أكثر ما يدعو به العوام، لذلك تراهم لا يوفقون في أهليهم وأولادهم، فإذا صادفت ساعة إجابة كما وقع، إحدى الأمهات كانت تدعو على ابنها أن يدهسه فطار ويفرمه ويقطعه ويعمل فيه كذا وكذا، وبالفعل الولد خرج بعدها على طول واستقبلت خبر صدى لما دعا ومات فعلا في مثل حادثة شبيهة بهذه. فيمكن أن توافق ساعة إجابة أي دعاء يقبل فيها، وهو حتى لو مش قاصد. فإذا هذا ضرر محض وأذية وليس فيه مصلحة. يعني شيء مؤلم من ساعات بعض الأباء بيعمل نوع من إساءة استعمال الدعاء، تعمل الدعاء كسلاح دايما بيهدد أنه يكون غضبان عليك إلى الأبد ومتبري منك وكذا، وهذه الألفاظ الشديدة اللي بتكون لها عبئا شديدا في الأب أو الأم مصدر رحمة للأولاد. أما أن تستثمر كون دعاء الأب أو الأم لابنه مستجابا فتبدأ تحوله، فهي تكيد نفسها وتكيد بالتالي أيضا أولاده. فمثل هذا الدعاء ضرر محض ليس فيه مصلحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقون من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وهذا رواه مسلم. فلا بد من استحضار هذا، كل من هم أن يدعو على نفسه أو ماله أو ولده أو نحو ذلك يتذكر هذا الدعاء، وأن هذا الدعاء محرم وهذا الدعاء منهي عنه، فينزجر إذا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقون من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وهذا رواه مسلم. هذه المسألة يناقشها المفسرون في أي موضع في القرآن، يعني في حاجة أوضح أحسنت في سورة إيه؟ الإسراء: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. تجد المفسرون هنا في هذا الموضع يفصلون في الزجر عن الدعاء على النفس والأولاد ونحو ذلك. من التعدي المعنوي في الدعاء تمني الموت، أن يتمنى الإنسان الموت. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا متفق عليه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، أي ابتلاء فيتمنى الموت، أنت ما تدري الخير فيه، لأن كان ولا بد عند الاضطرار يعني، فتدعو بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. من التعدي أيضا أن يقول: إيه اللهم إنا نسألك في مقامنا هذه وفي ليلتنا هذه، كأنه بيشترط على الله سبحانه وتعالى. مثل هذه القيود أيضا هي صورة من صور التعدي. مثلا منها الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، هذا من العدوان المعنوي، وهذا من قلة الفقه، من قلة الفقه أن يفعل ذلك. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني هزل جسمه حتى صار كأنه جلد على عظم لا يوجد لحم ولا دهون، خفت فصار مثل الفرخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفى. وهذا رواه مسلم. فالشاهد أن الإنسان يدعو: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، هذه قلة فقه. لماذا؟ لأن نفس الآلة اللي هي اللسان الذي استعملته في هذه الدعوة القاتلة يمكن أن يدعو بالعافية، والعافية أوسع، يعني نفس اللسان كان ممكن يتواطأ مع القلب ويدعو الله بإخلاص أن يرزقه العافية، العفو والعافية في الدنيا والآخرة، سيعافيه. يعني الذي يستجيب لك في البلاء يستجيب لك في العافية، فهل يعجز الله أن يغفر لك؟ فهذا من قلة الفقه في الدعاء، أن تقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، هل يطيق أحد؟ فهذا من قلة الفقه. لكن اسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة يستجيب لك كما استجاب لك في هذه. أيضا أن يأتي الإمام بأدعية ليس لها صفة العموم، بل تكون خاصة بحال ضر ونحو ذلك، يعني كل موقف لابد أن الدعاء يتناسب مع هذا الموقف. يعني موقف الاستسقاء مثلا، يبقى أنت بتركز في المعاني التي فيها إيه؟ استغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، لأن هنا في ربط بين الاستغفار وبين الاستسقاء. فدعية الاستسقاء فيها طلب السقيا والماء وفيها أيضا استغفار. لكن ما تدخلش بقى في دعاء الاستسقاء وتقعد تقول مثلا إيه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، مش مناسب للموقف. هو دعاء وخير، لكن هل هذا مناسب للموقف؟ نفس الشيء الذي يحصل في دعاء القنوت، الخروج تماما عن القنوت لحاجات تانية خالص. فالقنوت ما تخرجش عن الأغراض التي حددتها الروايات الواردة في القنوت. فإذا كان الدعاء في حالة خاصة يبقى تقول دعاء يناسب الحالة الخاصة ولا تعمم هذا الدعاء. وهنا يضرب مثالا أن الإمام في القنوت يدعو بمن معه، اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. ليه بيقول كده؟ هو بيقول لأن الدعاء أصلا الأصل إيه؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. بديع كأنها نوع من الاضطرار، إن كان ولا بد فيدعو به. فلا أجعل هذا الدعاء دعاء عاديا يواظب عليه في الأحوال الإيه؟ العامة. وإن كان هناك دعاء آخر طويل فيه هذه الصيغة بدون هذا القيد فتحتاج المسألة إلى تحرير. لكن عموما لازم الدعاء يكون مطابقا للجو العام للدعوة. يعني القنوت بيدور دايما حول أهداف معينة، فإحنا بنخرج في القنوت عن الأهداف اللي هي موجودة في السنة في دعاء القنوت. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت إلى آخر الحياة، صيغة معروفة. لكن يخرج بقى يجيب دعاء اللي بيتقال مثلا في صلاة الجنازة أو الدعاء عند مناسبة أخرى لا علاقة لها بما شرع من أجله القنوت، أو دعاء الأكل مثلا أو الشرب، لازم تراعي مناسبة الإيه؟ الدعاء للموقف نفسه. طبعا في القنوت ده بتحصل أشياء، الصراخ والشهيق وهذه الأشياء، طبعا هذا ممكن تبطل الصلاة لأنه في الغالب بيستطيع أن يتحكم فيها، هو يعذر إذا كان رغما عنه. لكن لما بيجي واحد بيديهم درس ولا حاجة وأثناء القنوت يقول لهم يا جماعة اتقوا الله وده ما يصحش ويزجرهم، تبص تلاقي بعدها على طول في انضباط، معناها أنها حاجة إيه؟ قابلة لأن يتحكم فيها، مش مسألة ان هو الخشوع وصل لهذا الحد انه مش قادر بقى ويقعد يشهق ويصرخ ويقع على الارض وهذه الاشياء. ولذلك قال بعض السلف الحكم في هؤلاء الناس ان يؤتى بهم ويوضع على اعلى سور في المدينة ويتلى عليه القرآن من اوله الى اخره، فان وقع ان سقط فهو صادق. القسم الثالث من اقسام الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الهيئة والاداء، بأن يدعو بهيئة وكيفية جاءت السنة بخلافها. من صوره أن يدعو ربه دعاء غير متضرع ولا مستكين. قال ابن القيم رحمه الله وهذا من أعظم الاعتداء، المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل جهة في مجموع حالاته. فمن لم يسأل سؤال مسكين متضرع خائف فهو معتد. قال ابن جريج من الدعاء اعتداء، يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة. يعني دائما نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الطريقة اللي بتحصل في القنوت بالذات في رمضان تكون دي الموسم السنوي لمثل هذه الأشياء، اللي هو صراخ زي المظاهرات بالضبط، واحد بأعلى صوته، وهذا منهي عنه. رفع الصوت بهذه الطريقة يتنافى مع الخشوع والتضرع والمسكنة، وهذه من أصعب الأشياء أنك تعالجها في الناس الآن، لأنه ما فيش انضباط. يعني عاطفة بدون انضباط صحيح حتى لو في خشوع تنضبط بالسنة، فتخشع لكن تقول آمين مثلا بصوت خفيض وليس بهذا الصراخ الذي يشبه ما يحصل في المظاهرات يعني. وقال الإمام أحمد ابن المنير الإسكندراني في حاشيته على تفسير الكشاف عند قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، قال ما نصه وحسبك في تعيين الإصرار في الدعاء، يعني وجوب الإصرار في الدعاء اقترانه بالتضرع في الآية ادعوا ربكم ايه تضرعا وخفيا، فاقترن الخفية اللي هي الإصرار اقترن ايه بالتضرع. فمن علامات التضرع والمسكنة ان يكون الدعاء خفية بصوت خفيض، فالإخلال به اللي هي الايه الخفية كالإخلال بالضراعة الى الله في الدعاء، وان دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى، فكذلك دعاء لا خفية ولا وقار يصحبه. وترى كثيرا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ والصياح في الدعاء خصوصا في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد، وتستد المسامع ويهتز الداعي بالناس ولا يعلم أنه جمع بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء في المسجد، وربما حصلت للعوام حينئذ رقة لا تحصل مع خفض الصوت ورعاية سمت الوقار وسلوك السنة الثابتة بالآثار. وده اللي بيحصل. صور الاعتداء اللي احنا قلناها دي كلها سواء في الألفاظ أو في المعاني أو في الهيئة بتعمل رقة عند الناس، نوع من الانفعال، فيبدأوا بقى في رفع الأصوات والصراخ وهذه الأشياء. فبيقول: وربما حصلت للعوام حينئذ رقة لا تحصل مع خفض الصوت ورعاية سمت الوقار وسلوك السنة الثابتة بالآثار. وما هي إلا رقة شبيهة بالرقة العارضة للنساء والأطفال، ليست خارية عن صميم الفؤاد، لأنها لو كانت من أصل لكانت عند اتباع السنة في الدعاء وفي خفض الصوت به أوفر وأوفى وأزكى. من صور الاعتداء في الهيئة التلحين والتغني والتطريب والتمطيط في أداء الدعاء، لأنه ينافي الضراعة والابتهال، وأن يرتل الدعاء كما يرتل القرآن سواء بسواء. هي التطريب والتغني والتلحين، نعم يعني هذا من البدع كالتطريب أيضا عند التغني بالقرآن، لكن مراعاة قواعد التجويد في الدعاء هذا مما لا يذم. الأذان، أليس المؤذن ينبغي أن يحترم قواعد التجويد؟ مثلا ما يقولش أشهد أن لا إله إلا الله، مثلا أشهد ألا أو غير ذلك من قواعد التجويد في نطق الأذان. بل إن العرب أصلا ما نطقت بالكلام إلا مجودا، فالتجويد هو من الصفات الذاتية للحروف وليس من الصفات التكميلية. هناك فرق بين تجويد الكلام وبين إيه؟ التمطيط والتغني والتلحين والتطريب ونحو ذلك، فهذا من الاعتداء. يقول: وهذا مما ابتلينا به في زماننا هذا، فيندر أن نجد إماما في القنوت يبتعد عن مثل هذا التعدي، لأنه يرى أن هذا الأداء، أعني به التمطيط والتغني، أدعى في التأثير في قلوب الناس مما يحصل به البكاء، وأنه إذا سلك غير ذلك فإنه قد لا يؤثر عليهم. إحدى الأخوات بعت ورقة لأحد الأئمة بتقول له: ابكي يا شيخ. فدي معناها أنها مسألة متكلفة. فإذا الغاية الحسنة وهي حصول رقة في قلوب الناس لا تجوز الوسيلة المخترعة على غير هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والبعد عن مثل هذا الاعتداء لأنه قد يمنع الإجابة. قال المناوي: قال الكمال ابن الهمام: ما تعرفه الناس في هذه الأزمنة من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الرد. من ذلك أيضا الإطالة المملة في دعاء القنوت والتي تشق على الناس وتثقل عبادتهم، فيؤمنون وقلوبهم قد كلت وسئمت، وهذا من فتنة الناس عن العبادة وتثقيلها عليهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على معاذ إطالته قراءة القرآن في الصلاة، فكيف بإطالة غيره؟ وقد تصل الإطالة أحيانا إلى حد لا يحتمل، خصوصا فيما يسمى بدعاء الختمة، يعني ممكن توصل ساعة ساعة أو ساعة لربع لما يقصر. وبص لقى أشرطة دعاء القنوت، فلان وفلان بيعمل لك أشرطة دعاء القنوت، وهات يا إيه صيغ عجيبة جدا يأتون بها ما أنزل الله بها يعني من سلطان، في حين يغني عنها ألفاظ السنة قليلة لكنها كثيرة البركة. فمن قال هذا؟ أي شريعة تجيز للإمام أنه في دعاء القنوت يقف في القنوت ساعة لربع أو ساعة؟ أي دين هذا؟ لا يمكن أن يجد له أصلا في دين الإسلام، لا يمكن. أحد الخطباء فعلا هو بيطيل جدا، فواحد بعته رسالة بيقوله: ده أنا بتضرر يعني من هذا، ومفروض أنت تقتصد في خطبة الجمعة. غسل الراجل: أنت إزاي تقول كده وأنتوا بتقعدوا قدام طابور الجمعية قد إيه؟ وبتقعد قدام ماتش الكرة قد إيه؟ ويفضل يوبخ الناس بهذه الطريقة. أيوة، ما هو بس في فارق، في فارق إن أنا في خطبة الجمعة معناها واجب علي إن أنا أجلس، فلو قعدت ساعة وربع تخطب سأضطر جالسا ومحافظا على الوضوء، صحيح ولا لا؟ ممكن إنسان مريض كبير في السن ما عاد يحتمل مثل هذا، فما ينفعش نقول له مش عاجبك روح شوف جامع تاني. بالعكس، ودي من الشيء العجيب جدا في الإخوة السلفيين، المفروض هم يتميزون بين الناس بتطبيق السنة بالذات في يوم الجمعة، اللي هي ايه؟ إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، علامة على الفقه، لأن لو كان فقيها فصيحا بليغا سيستطيع أن يعبر عن معاني كثيرة بعبارات مركزة. أنت لو شفت خطبة الوداع، أعظم خطبة في تاريخ البشرية، خطبة رسول الله عليه السلام في حجة الوداع، لو قريت الحديث هتلاقي مش هياخد تلت ساعة أبدا، وخاصة التركيز يعني بعد تلت ساعة التركيز بيبدأ يتضاءل. فيعني اللي عايز أقوله إن اللي قاعد في الخطبة ده أو في داخل صلاة القنوت لما تقعد معاه ساعة، وساعة بتبقى في آخر الليل ممكن شرب سوائل وكذا محتاج لقضاء حاجة أو نحو ذلك، أو واحد مريض أو عنده أمراض أو غير ذلك من الأشياء، طيب ما هي دي مشقة غير محتملة. فما نقعدش نقول للناس ونوبخهم ما أنتوا بتقفوا في الطابور كذا وما أنتوا بتقعدوا قدام الكرة كذا، ممكن ننكر عليهم ما يصادم الشرع في هذه السلوكيات، لكن أنا أقصد إيه؟ ما هو لما هيقول لك إن لو أنا قاعد بشوف الكرة أو واقف في الطابور ممكن لو احتاج إنه يترك المكان ويذهب لقضاء الحاجة يتركها مفيش مشكلة، لكن هنا هيشعر بالإثم، فيشعر بالإثم لو أنه إيه؟ ترك صلاة الجمعة، وبعدين هيعمل إيه؟ هينوي المفارقة إزاي؟ يصلي الجمعة لوحده؟ وبعدين خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة إيه؟ خطبة قصيرة وصلاة طويلة، وطبعا الطول نسبي أيضا مش طول، يعني ديك تجد شؤم مخالفة السنة أما يطيل الخطبة بيضطر في الآخر إيه؟ يأثر الصلاة، خاصة بقى لو في أمطار أو حر شديد. فالشريعة يعني سمتها السماحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، من حرج لو قال حرج فهي تفيد الايه العموم، لكن لو أضاف إلى حرج كلمة من حرج فهي قطعا قطعية في إفادة العموم ونفي كل أنواع الحرج، فهذا من الحرج وهذا من التضييق. فلا يوبخن أحدكم الناس ويقول لهم مثل هذه الأشياء، لأنه بيطالب في خطبة الجمعة بما لا يطالب به لما بيطول الوقوف في الطابور الجمعية أو كذا أو كذا، ليه؟ لأنه مطالب محافظة على الوضوء، بيطالب محافظة على وضع معين واضح، ما يقدرش يقعد، في ناس ما يقدرش تقعد كثير على الأرض مثلا ونحو ذلك. من ذلك أيضا الإطالة المملة في دعاء القنوت والتي تشق على الناس وتثقل عبادتهم. أي نعم. أيضا من ذلك تكلف البكاء والشهقة والخشوع واضطراب الأعضاء، لأنه مدخل شيطاني وباب من أبواب الرياء. أما إذا غلب الإنسان عليه فهذا أمر آخر. وها هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ناطقة بتلك الأحوال الزكية من البكاء بدمع العين وفيض الدموع من غير صوت ولا شهيق، وربما كان معه للصدر أزيز ووجل القلوب واقشعرار الجلود، كما قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. قمة الخشوع، تفيض من الدمع، لكن في فرق بين تفيض من الدمع وبين إيه؟ يصرخ ويقع على الأرض ويشهق ويفعل هذه الأشياء، ليس هذا من الخشوع. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. من ذلك أيضا تعفير الوجه في التراب في أثناء الدعاء، وهذه هيئة خاصة مرتبطة بعبادة لم يرد دليل على مشروعيتها، وهذه فيها كلام الحقيقة، فيها نوع من التفصيل. من ذلك أيضا الدعاء الجماعي، بحيث يقوم أحدهم داعيا ومن خلفه يرددون دعاءه مثل ما يحصل في أثناء الطواف والسعي، مما يسبب التشويش على الناس وقطع خشوعهم وتضرعهم. فلا تجعل الإنسان ينعم لا بالدعاء ولا بالذكر، والسبب في هذه الضوضاء الأصوات الجماعية المرتفعة بالدعاء. ومن المعلوم أن الدعاء عبادة توقيفية، وهذا الذي وصفت ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فتحقق أنه لا أصل له في الشرع المطهر، ولم يحدث إيجاد مطوف يلقن الطائفين الدعاء والساعين الدعاء إلا في القرن التاسع، حينما حج بعض ولاة آل عثمان وكان لا يحسن العربية، ودي خطيئة من خطايا الدولة العثمانية، عدم التعريب للأسف الشديد. فكان بعض ولاة آل عثمان كان لا يحسن العربية، طبعا الدولة العثمانية متأخرة، فاتخذ من يلقنه الدعاء من العرب، ومن هنا استمرت وظيفة المطوفين كما في تاريخ ابن فهد لمكة. من ذلك أيضا الدعاء حال استقبال القبر، حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هيئة يعني غير شرعية. منه أيضا الدعاء في الكنائس والحمامات ومواضع اللعب والمعاصي والأسواق التي يغلب فيها وقوع العقود الفاسدة والأيمان الفاسدة أو الفاجرة، فهذا يكره الدعاء فيه، لأن الدعاء ينبغي أن يكون على أحسن الهيئات في أحسن البقاع، ولهذا نهي عن الصلاة في مثل هذه الأماكن. من ذلك أيضا الدعاء مع النعاس أو فرط الشبع ومدافعة الأخبثين أو ملامسة النجاسة وغيرها من الحالات التي لا تناسب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47.652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.